عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. أخرجه الترمذي وصححه. أصل هذا الحديث في قصة قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. قال لما قال عبد الله رضي الله تعالى عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إلي، يعني أقبلوا، فجئت لأنظر إليه، فلما استبنت علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. ثم قال: يا أيها الناس، فيه إطلاق دعوة يا أيها الناس على المسلمين. أفشوا السلام، إفشاؤه يكون بانتشار السلام، فأصل الفشوء الشيء هو ظهوره، فتسلم على من عرفته ومن لم تعرف، وأيضا إفشاؤه رفع الصوت، كله يدخل في باب إفشاء السلام. قال: وصلوا الأرحام. صلة الأرحام المقصود هنا بالصلة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، والصلة الواجبة، صلة الرحم الواجبة، هي صلة الرحم المحرم، وهو كل شخصين لو فرضنا أن أحدهما ذكر والآخر أنثى إذا حرم التناكح بينهما، هذه من الرحم المحرم التي تجب صلتها على الصحيح، ومع ذلك صلتها على سبيل الاستحباب. وتقدم الكلام على هذه المسألة، وصلة الرحم يرجع فيها إلى عرف الناس، وهذا يختلف باختلاف الزمان ويختلف أيضا باختلاف المكان. وأطعم الطعام، فيه الأمر بإطعام الطعام، والأصل في إطعام الطعام الاستحباب، هذا الأصل فيه، وقد يجب في حال المسغبة، إذا وجد المسغبة هنا أصبح إطعام الطعام واجبا، وأيضا يجب في حال الضيافة في من مر بقرية بشروطها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يقرئوكم فخذوا حق الضيف، فيدل على أن حق الضيف واجب بشروطه. وتقدم الكلام على هذه المسألة. قال: وصلوا بالليل والناس نيام، وفيه الأمر بقيام الليل، وقيام الليل من أفضل القرب ومن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وخير ما ينتفع به الواحد منا حينما يقوم الليل، حينما يكون بعد هجعة وبعد نوم، ولا يمكن أن يقوم الشخص الليل إلا إذا نام مبكرا وأيضا استعان عليه بنوم النهار، فهذا ما ظن قيام الليل. المهم ليكن لنا نصيب من قيام الليل ولو أشياء يسيرة. قال: تدخل الجنة بسلام. تدخل الجنة بسلام، أي لا يحصل لكم خوف لا في حال النزع ولا في القبر ولا في المحشر، فيدخل الجنة بسلام، وفيه فضيلة هذه الأعمال. وأيضا قوله: أفشوا السلام وصلوا الأرحام، الأصل في إفشاء السلام الاستحباب، وصلة الأرحام الوجوب، فذكر مستحبا وقرنه بواجب، وهذا نستدل به على أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، حيث قرن الآن إفشاء السلام المستحب بصلة الأرحام الواجبة، هذا مما يستدل به على أن دلالة الاقتران ضعيفة، بمعنى إذا ورد أمر أو نهي في عن عدة أشياء لا يلزم أن يستويان في الحكم، قد يكون أحدهم على سبيل الوجوب والآخر على سبيل الاستحباب، قد يكون على سبيل الإباحة. لعلكم تذكرون: مر بنا كل من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده. إتيان الحق الزكاة واجبة، والأكل مباح، فقرنا مباحا بواجب، وقد يقرن محرما بمكروه. أخرجه الترمذي وصححه. قال: هذا حديث صحيح. وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة ثلاثة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم. حديث تميم قال: الدين النصيحة، يعني أعظم أمور الدين النصيحة، فكأنه خص الدين بالنصيحة، ولا شك أن الدين هو النصيحة بالمعنى العام، وهو بذل النصح والإخلاص. فقوله الدين النصيحة كقوله البر حسن الخلق، وكقوله الحج عرفة، يعني أعظم أمور الدين وأهم أمور الدين هو النصيحة. قال: ثلاثا، أي أعادها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، الدين النصيحة كررها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ وفيه سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: لله. النصح لربنا تبارك وتعالى يكون بإخلاص العبادة له، بمحبته، بتعظيمه، بإجلاله، بذكره، باستشعار نعمه على الواحد منا. قال ولكتابه، كتاب هنا أضاف ربنا تبارك وتعالى الكتاب له إضافة تشريف، وإلا الكتاب منزل من ربنا تبارك وتعالى وسمي كتابا لأنه مكتوب، والنصح لكتاب ربنا تبارك وتعالى حفظه، تلاوته، تعلمه، تعليمه، الإيمان به، العمل به. قال ولرسوله، النصح لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون بمحبته، بمتابعة سنته، بنشر العلم الذي أتى به، بالدفاع عنه صلى الله عليه وسلم وعمن يحب، بتعظيمه، بتمني لقاه. قال ولأئمة المسلمين، أئمة المسلمين هم ممن يقتدى بهم، فالإمام هو الذي يقتدى به، فكل من يقتدى به فهو إمام، فلذلك سمي الذي يصلي بالناس إماما لأن الناس يقتدون به، والناس يقتدون بطائفتين، الأولى العلماء، فالنصح للعلماء العاملين يكون بمحبتهم، بالدعاء لهم، بتسديدهم، بالنصح لهم إذا أخطأوا، ببيان الأشياء التي قد تخفى عليهم، بالدفع عن أعراضهم. أما الطائفة الثانية فهم من لهم ولاية، أي هم المسؤولون، قد يكون الحاكم، يكون ملك، رئيس الدولة، رئيس الحكومة، رئيس الوزراء، وزير، أمير منطقة، محافظ، رئيس دائرة، كل هؤلاء يدخلون في أئمة المسلمين. والنصح لهؤلاء ولمن تقدم محل إجماع، محل إجماع بين الأمة، لكن الخلاف في مسألة الإصرار بالنصيحة والجهر بها، وهذه من الأشياء التي يتناطح فيها بعض الأحيان بعض الناس، أقول يحصل بينهم تناطح وليس تحاور، ليعلم أن الشخص إذا كانت معصيته خاصة بينه وبين ربه تبارك وتعالى، كشخص مثلا يشرب الخمر على سبيل المثال، هذا لا شك هو الإصرار بالنصيحة وستره، كما مر بنا من ستر مسلما ستره الله، فإذا كانت معصية الشخص بينه وبين ربه فيستر عليه ويحرم الجهر بمثالبه، هذا الأصل. لكن إذا كانت المعصية ليست خاصة به إنما هي عامة تتضرر الأمة بمعصيته، فهل يسر بنصيحته أو يجهر بها؟ هذا هو الخلاف في هذه المسألة. لو تأملنا حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم لوجدناهم مختلفين في هذه المسألة، نجد أن الكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون الجهر بنصيحة الحاكم إذا أخطأ، بل ليس الجهر في بعض الأحيان، الإنكار عليه باليد فضلا عن الإنسان إذا أخطأ. كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه يدخل في الكوفة، وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب جالسا وهو أمير الكوفة لمعاوية رضي الله تعالى عنه، فيقول معاوية، فيقول كعب رضي الله تعالى انظروا إلى هذا الخبيث، انظروا إلى هذا الخبيث يخطب جالسا والله يقول وإذا رأوا تجارة لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، وتركوك قائمة، الحديث في مسلم. إذن كعب بن عجر رضي الله تعالى عنه ما أنكر عليه سرا، وأتى بأذنه وقال انتبه الخطبة جالسا خلاف السنة، أنكر أمام الناس ووصفه بأي شيء بالخبيث. فكعب رضي الله تعالى عنه جهر بالنصيحة أمام الناس ولم يسر، وعلى أنه ترك على الصحيح أمرا مستحبا ولم يترك أمرا واجبا. فأصح القولين أن الخطبة قائما من باب السنن وليست من باب الواجبات، سبق أن تقدم كلام على هذه المسألة. عمارة بن رؤيبة رضي الله تعالى عنه أيضا في الكوفة أيضا يدخل على أمير الكوفة بشر بن مروان، بشر بن مروان وهو يرفع يديه في الخطبة، قال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على هكذا، ثم ذكر رفع إصبعه المسبحة. إذن عمارة بن رؤيبة رضي الله تعالى عنه يدخل على بشر بن مروان أمير الكوفة لأخيه عبد الملك بن مروان، فينكر عليه أمام الملأ لأجل أي شيء؟ لأنه خالف السنة في أي شيء؟ في أنه رفع يديه في خطبة الجمعة، والأصل هو عدم الرفع. والحديث في مسلم، في مسلم من حديث طارق بن شهاب أن مروان بن الحكم وهو أمير المدينة حينما كان أمير المدينة، أن مروان بن الحكم خطب قبل الصلاة، فقال له رجل أمام الناس: الصلاة قبل الخطبة. فقال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. حديث مسلم. إذن خالف السنة مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فقام رجل أمام الناس وأنكر عليه بالعلن، وأقره أبو سعيد، ويرى أن هذا من باب إنكار المنكر ويكون علني لأجل أي شيء؟ لأن هذه معصية عام علنية وليست خاصة. هذا ورد في مسلم. في الصحيحين أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفطر والأضحى يخرج أول ما يبدأ به الصلاة ثم يخطب، قال: فخرجت في أضحى أو في فطر مع مروان ابن الحكم، فإذا منبر بناه كثير ابن الصلت، فأراد مروان أن يرقى عليه فجذبته فجذبني. الحديث الشاهد أن مروان، أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى ماذا صنع؟ أراد أن يصعد مروان فسحبه بثوبه أمام الناس فلم يمكن أن يرده، فصعد مروان ثم أنكر عليه أبو سعيد بعد ذلك وأخبر الخبر. الشاهد أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى أمام الناس أنكر بأي شيء ليس بلسانه بل بيده. هذه والحديث الصحيح ويحمل على تعدد القصة، مروان أبو سعيد تارة أنكر بيده، ورجل آخر أنكر على مروان بأي شيء بلسانه، فيحمل والله أعلم على تعدد القصة. وقد أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى ذلك، لأن هذا يحمل على باب التعدد. هذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن بعضهم كان أيضا يسر في النصيحة. قيل لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه: ألا تدخل على هذا الرجل، يعني عثمان رضي الله تعالى، وتكلمه؟ قال: ألا ترون أني لا أكلمه حتى أسمعكم؟ لقد كلمته فيما بيني وبينه. والحديث في الصحيح. إذن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه يقول: هل تعتقدني ما أنصح إلا إذا أمامكم تعلمون؟ قد كلمته فيما بيني وبينه، يعني أسررت له في النصيحة. وحديث أسامة في الصحيحين. إذن أسامة رضي الله تعالى عنه أسر لمن؟ لعثمان. لكن لا بد أيضا نعلم أن عثمان رضي الله تعالى عنه لا يقاس عليه بعض الفجرة، فرق بين عثمان رضي الله تعالى عنه وبين غيره. لكن الشاهد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفون في أي شيء؟ في الإسرار في النصيحة للمسؤولين والجهر بها. فيقال: هذه مسألة اجتهادية ترجع إلى من؟ إلى حال الشخص. فالبعض ينكر، والبعض ينكر في السر، والبعض ينكر في العلن. ولا تظن أيضا أن هذا الإنكار، حتى الصحابة كان بعضهم ينكر على بعض في العلن، أبو ذر رضي الله تعالى عنه معروف قصة مع معاوية في الشام حينما كان أميرا لعثمان، حتى أن معاوية رضي الله تعالى عنه كتب لعثمان بخصوص أبي ذر، فكان ينكر عليه في العلن أمام الناس حتى اجتمع حوله الناس، ثم أتى المدينة وأيضا كان ينكر رضي الله تعالى عنه حتى عرض عليه أن يذهب إلى الربذة، فذهب إلى الربذة ومات فيها رضي الله تعالى عنه. وهذا في وجود الصحابة، ولا يعلم أن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه كانوا ينكرون عليه أو يبدعونه أو يفسقونه. فالشاهد من ذلك أن الإصرار والجهر في النصيحة من أي شيء راجع الاجتهاد الشخص، والله أعلم. وأبو سعيد استدل بحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أن هذا عام حتى على الحكام وليس خاصا بأحد المسلمين. ولا شك أن الأصل في الحديث العموم. يشكل على هذه حديث عياض بن غن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه على نية وليخلو به، فإن قبلها وإلا أدى ما عليه. حديث عياض بن غن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه علانية وليخلو به، يعني تكون سر، فإن قبلها منه وإلا أدى ما عليه. الحديث رواه الإمام أحمد وغيره. في هذا الحديث الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالإصرار بالنصيحة، الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالإصرار بالنصيحة. وهذا من أهم أدلة من يرى الإصرار بالنصيحة للحكام وحرمة الجهر بها. لما أقول حرمة، أما لو مسألة اجتهادها الأفضل لا شك أن الباب واسع، لكن الكلام حينما يقول على سبيل التحريم أو يوصف الشخص بأنه مبتدع أو ضال، هذا الذي يوقف عنده. الحديث عند الإمام أحمد، وأهل العلم مختلفون في صحته، أهل العلم مختلفون في صحته. إذن الآن نأتي المسألة الأولى، المسألة في الخلاف في صحة الحديث وضعفه. وعلى القول بصحة الحديث فالحديث له عدة توجيهات، أهمها عندي والله أعلم أن الحديث هنا يحمل على أي شيء على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لا سيما إذا كان الشخص لا يتحمل الأذى، فربما الشخص ينصح ثم تحصل تبعات ما يتحملها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. قالوا: كيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يتحمل من الأذى ما لا يطيق. فهنا يمكن نوجه الحديث نقول هنا يحمل عليه شيء على سبيل الاستحباب، لأن عندنا سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان ظالم فأمره ونهاه فقتله، وقوله قام والله أعلم يحتمل أي شيء أمام الناس، وإلا غالبا لو أمره ونهاه في السر غالبا لن يتأثر، لكن حينما ينكر عليه أمام العلن غالبا هو الذي يستشيط غضبا ويغضب بذلك، لأنه يرى أنه يجرئ الناس عليه وأنه يكسر هيبته أمام الناس. الأمر الثاني، يحمل الحديث على الإصرار بالنصيحة إذا كان الأمر يتعلق بنفس السلطان، فمعصية خاصة به وليست عامة، ولا شك أن في هذا الحال الأصل فيه الإصرار وعدم الجهر. فعندنا هذا الحديث، وعندنا النصوص الأخرى سواء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم العامة التي تأمر بإنكار المنكر، أو من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولا شك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن الإصرار، بل لا سيما أن الجهر في نصيحة هي الأكثر عنهم رضي الله تعالى عنهم، وليست هي الأقل، حتى نقول هذه حوادث فردية، نقول هي الأكثر عنهم رضي الله تعالى عنهم. فيقال المسألة من مسائل الاجتهاد، فالشخص ينظر في المصلحة، فإن كان يرى المصلحة في الجهر يجهر، وإن كان يرى أن المصلحة في الإصرار يسر، هذا في الأمر العام. أما ما يتعلق بذات الشخص فيحرم ذكر منكرات هذا الشخص وإشاعتها ونشرها بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا الناس ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. فتبع عورة هؤلاء وسقطاتهم وانحرافهم أو انحراف أهلهم، هذا لا شك أنه خطأ. لكن إذا كان الأمر يتعلق بالأمة عام، هنا لا بأس من العلن وذكر هذا الأمر أمام الناس، لا سيما في هذا الزمن. في هذا الزمن الآن من يسمح للشخص أن يدخل على الحاكم والسلطان؟ لعلكم تلحظون، ربما البعض يطلب سنين ليدخل على الحاكم ولا يذن له. فعلى هذا يقال: الناس اسكتوا لا تقولوا شيئا، يكتفي الأمر بأي شيء بما في نفوسك. وهم ودوا لو ظافروا بذلك، هم يتمنون ذلك، ألا يتكلم أحد وكل يأخذ بهذا الحديث ويسكت والحمد لله. فلا شك أن هذه المسألة مسألة اجتهادية، لكن من الخطأ أن تجعل هذه من أسباب النزاع والشقاق، وتجعل أنك يصنف الناس هذا فيه كذا وهذا كذا، وهذا ينسب للطائفة الفلانية وهذا ينسب للطائفة الفلانية. هذا خطأ. مسألة الأصل هو حسن الظن بالمسلمين وأن يحسن بهم ظن، ويقال هذا اجتهد ويرى الإصرار بالنصيحة للحاكم وأن في ذلك مصلحة، فلا بأس احمله على المحمل حسن. وهذا أيضا اجتهد ويرى أن من المصلحة الجهر، وأنه لا يمكن أصلا في هذا الزمن أنك تسر للحاكم، لأنه لا يتمكن من الدخول على الحاكم. فهنا إذا جهرت بها وأعلنتها أمام الناس ستصله النصيحة بيقين، وهذا أيضا مدعاة أنه يهاب حينما يعلم أن الناس قد علموا انحرافه وسوء سلوكه فيما يتعلق بأمور الأمة. فننتبه لهذه القضية ولا نجعلها هي الفيصل، فمن يسر فهو حبيبنا ومن يجهر فهو عدونا، أو العكس، من يجهر فهو حبيبنا ومن يسر فهو عدونا. فهي أمور اجتهادية، وتكون هذه قاعدة يعني دائما نتعاون مع إخواننا على البر والتقوى، ولا يجب أن تتفق مع الناس في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم تعاون مع الكفار وفرح بتعاونه في حلف الفضول مع كفار، فكيف مع إخوانك الذين تتفق أنت وياهم ربما بأكثر الأشياء، إنما تختلف أنت وياهم في مسائل معينة، فتعاون معهم في المسائل التي تتفق أنت وياهم، واعذرهم فيما تختلف أنت وإياهم فيه. قال: ولأمة المسلمين وعامتهم، أي عامة المسلمين. أيضا النصح لعامة المسلمين هنا أيضا من دين الله عز وجل. وعامة لما قال أئمة المسلمين، من بقي؟ بقي العامة. إذن ما عدا الأئمة هم العامة، والنصح لهم عام، تنصح له في دينه فتعلمه، تذكره، تخوفه بالله عز وجل، تنصح له في دنياه، فإذا بعت عليه أو اشتريت منه نصحت له فلم تغبنه. أيضا إذا استشارك تنصح له. ومن الخطأ الذي يقع فيه البعض، تجده يستشار خصوصا ما يتعلق بالأنكحة وغيرها فلا ينصح، ولا شك أن هذا خطأ. النصح لعامة المسلمين واجب، والمستشار مؤتمن، فيحرم على الشخص أن لا ينصح أو يغش. لكن لو خشي من حصول مفسدة وحال لشخص آخر لا بأس، لكن الكلام حينما لا ينصح يذكر كلاما لا يعتقده، لا شك أن هذا من الغش المحرم. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الجنة، قال أكثر، عندنا كثير وعندنا أكثر، فالأكثر أكثر من الكثير. أكثر ما يدخل الجنة، ما هو اسم موصول بمعنى الذي، أكثر الذي يدخل الجنة أي يدخل المسلم الجنة تقوى الله. ولا شك أن تقوى الله عز وجل هي وصية الأولين والآخرين. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح خطبه يوصي يذكر ثلاث آيات كلها فيها تقوى الله عز وجل، يذكر ثلاث آيات مثلا في خطبة الحاجة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فيه الأمر بالتقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الأمر بأي شيء؟ بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، الأمر بالتقوى. فيه الأمر بالتقوى وتقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي. ولا شك أن هذا هو الدين، فتقوى الله عز وجل أن تفعل المأمور وتتجنب المنهي عنه، فهذا هي تقوى الله عز وجل. قال: وحسن الخلق. فمن أعظم ما يدخل الجنة حسن الخلق كما في هذا الحديث وكما في الحديث الذي يليه، أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم. قال: إنكم لا تسعون الناس، لا هنا نافية، لا تسعون الناس أي بأموالكم، معنى لا تسعون الناس أي لا وسع الشيء، لا يمكن أن تحيط بالناس بمالك، بمعنى مهما يكون عند الشخص من مال لا يمكن أن يعطي الناس كلهم فيرضوا عنه. إنكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه. وفيه إذا بين أمر لا يناسب هنا يبين البديل، ما هو البديل؟ ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه. بسط الوجه، بسط الوجه كما مر بنا في حسن الخلق هو من بسط. قال: وحسن الخلق. بسط الوجه وحسن الخلق، أو بسط الوجه من حسن الخلق. لعلكم تذكرون مر بنا أن عبد الله بن المبارك عرف حسن الخلق هو بقوله: بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، هذا هو حسن الخلق كما رواه الترمذي بإسناده عنه رحمه الله تعالى. فقوله بسط الوجه هو من حسن الخلق. وقد مر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. فطلاقة الوجه لا شك أنها من أفضل الأعمال الصالحة. قال: وحسن الخلق. من حسن الخلق بسط الوجه، التعبيس ليس من حسن الخلق. بذل المعروف، كل ما تستطيع أن تقدمه لإخوانك من غير ضرر ابذله، فهذا هو المعروف. وكف الأذى هذا على سبيل الوجوب، كل ما يتأذى به إخوانك المسلمين وأخواتك المسلمات، بل كل ما يتأذى منه الخلق عموما هنا تجنبه، فهذا من سوء الخلق. قال: أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم. الحديث ضعفه شديد، ويعتذر للحاكم رحمه الله تعالى أنه لعله في مستدركه كان في نيته تبييض الكتاب ولم يبيضه رحمه الله تعالى، ولا في الحديث في سنده عبد الله بن سعيد المقبري، وضعفه شديد، فلعله تصلح الحاكم رحمه الله تعالى. كما ذكرت لكم بعض العلم يعتذر عن الحاكم لأن أغلب الحديث الضعيفة تكون في آخر كتاب أكثر من أوله، فقالوا لعله كان يبيض فاخترمته المنية ولم يكمل تبيض الكتاب ولم يكمل تنقيحه، وهذه فيه فائدة وهو الاعتذار لأهل الفضل وبحث المعاذير لهم. فإذا وجدت محمل تحمل أخاك المسلم عليه وتجد له عذرا فلا شك أن هذا من حسن الخلق. قال: أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن مرآة المؤمن أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن، هنا عندنا إيمان وإسلام، الأصل في الإيمان الاعتقاد والإسلام العمل، لكن إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فلما يقول المؤمن يدخل فيه العمل والاعتقاد. قال: مرآة، شبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بأنه مرآة لأخيه المؤمن. قال: مرآة المؤمن. المرآة الشخص يحتاجها ليرى مواطن القذر التي فيها التي لا يستطيع أن يراها، مثلا في وجهه على سبيل المثال، قد يحتاج إلى أن ينظر في المرآة ليرى في وجهه، فما لا يستطيع أن يراه من العيوب يستخدم المرآة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأشياء، العيوب التي في المسلم وربما لا يطلع عليها ولا يعرفها، ليكن المسلم مرآة لأخيه. وهذا الآن خبر ويراد به الأمر، المؤمن مرآة المؤمن، هذا من باب الخبر، لكن يراد به الأمر، أي ليكن المؤمن مرآة لأخيه المؤمن وكذلك المؤمنة. وتلاحظون الواحد منا إذا نظر في المرآة ينظر عيوبه من غير أن يتأذى، من غير أن يتأذى. فكذلك المؤمن إذا وجد على أخيه المسلم عيوبا يبينها من غير أن يجرح، من غير أن يؤذيه، من غير أن يعيره. هذا معنى المرآة، تنتفع به ولا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا تتأذى به. قال: أخرجه أبو داود بإسناد حسن. أخرجه أبو داود قال بإسناد حسن، وزاد: والمؤمن أخو المؤمن. ولا شك أن الأخوة ثابتة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخوة الدين، يكف عليه ضيعته. مساك الله. الكف هنا المنع، والضيعة كل ما يحتاج إلى عناية من مال أو ولد، ويحوطه من ورائه، يحوطه يهتم به ويعينه ويسدده في غيبته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وهو عند الترمذي، إلا أنه لم يسمي الصحابي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن، كالتي قبلها، المؤمن الذي يخالط الناس، المسلم الذي يخالط الناس. وذكر الآن المؤمن الذكر هذا باعتبار الأغلب، وإلا كذلك المؤمنة التي تخالط الناس، تخالط النساء. الذي يخالط الناس، يغشى الناس في مجالسهم، يشاركهم أفراحهم وأتراحهم، لا يعتزلهم، ويصبر على أذاهم. وفيه أن من يخالط الناس لا بد أن يصبر على الأذى، يعني من يريد أن ينكر المنكر لا بد أن يصبر على الأذى، من يريد أن يبين للناس الحق لا بد أن يصبر على الأذى، لأن الحق في بعض الأحيان لا يريدونه فيكون مرا عليهم، فيعادون الشخص حينما يقول لهم الحق. فهنا يوطن الواحد منا نفسه على أنه قد يسمع ما يسوءه، قد يرى ما يسوءه، لكن ليصبر ويصبر على أذاهم. وفيه تحمل الناس، وفيه تهيئة الشخص لما قد يصيبه. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، يعني يبين لنا أنك إذا خالطت الناس لا بد أن يأتيك أذى. فهنا تهيئة للشخص حتى يهيئ نفسه إذا أتاه أذى يعلم أن هذا الأذى لا بد منه. قال: خير، أصلها أخير، أصلها أخير، فحذفت الهمزة من باب التخفيف، وهذا جاري في كلام العرب. وفيه أن الذي يخالط أفضل من الذي لا يخالط، لكن وفي كل خير كما مر بنا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وفيه أيضا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حينما يحصل تفضيل يبين أن المفضول أيضا فيه خير حتى لا يقع في نفسه شيء، وحتى أيضا لا يقع زهو وربما فرح أو ربما عجب من المفضل، خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وفيه خطأ بعض طلاب العلم، خطأ بعض الصالحين التي تجده ينزوي ولا يجالس الناس، لا يشارك الناس، لا يخالطهم، هذا خطأ. عندنا أمران، الأمر الأول هو كثرة المخالطة، لا شك أن هذه مضرة وليست مطلوبة شرعا، فالشخص يتأذى منها، لكن كلام المخالطة التي لأجل الحاجة، المخالطة التي لأجل حاجة الناس، فلا شك أن هذه هي الممدوحة التي يثنى عليها. فلو لم يكن في طول كثرة المخالطة إلا إضاعة الوقت لكفى ذلك. فالواحد منا يخالط الناس لكن على قدر الحاجة وعلى قدر المصلحة، بحيث أنه الناس ينتفعون به وهو أيضا في نفس الوقت لا يتضرر، لا يضيع وقته. وناخذ منه أن الخلطة أفضل من العزلة، أن مخالطة الناس أفضل من الاعتزال، فهذه القاعدة العامة. فلذلك نجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما اعتزلوا الناس، يخالطون الناس، يغشون الناس في أماكنهم، في الأماكن التي يجتمع فيها الناس، يعني يغشون الناس في نواديهم. ولا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم سادة المصلحين، لكن متى المخالطة الاعتزال أفضل؟ إذا خشي الشخص على نفسه الضرر، بعض الأحيان الشخص يخشى على نفسه الضرر، فهنا يقال اعتزل. قد تعتزل الناس كلهم، قد تعتزل طائفة من الناس، كما اعتزل بعض السلف الحكام كالإمام أحمد وغيره، ما كانوا يدخلون عليهم. لماذا؟ لأنهم يخشون على أنفسهم من أي شيء، من افتتان بدنياهم وبما عندهم، ويضرون بدينهم ولا ينتفع هؤلاء منهم. أيضا مع كثرة الفتن، إذا حصلت فتن ونزاع وليس للناس إمام يقتدون به ويكونون تحته، فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال الفتن، قال ولو أن تعض بأصل شجرة. فإذا حصل اختلاف ونزاع وشقاق والحق ليس باين وأعجب كل ذي رأي برأيه، فهنا لا شك أن العزلة أفضل، لكن هذه العزلة غالبا تكون في آخر الزمان، وإن كان قد تعرض أحيانا، لكن الأصل أن في آخر الزمان هنا تتأكد العزلة. قال أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، قال بإسناد حسن، الحديث في إسناد عبد الله بن صالح وفيه جهالة، لكن رحمه الله تعالى لعله حسن الإسناد لأجل غيره، لأجل شواهده، فإذا ذكر رواية الترمذي، وإن كان هذا اللفظ الذي ساقه وليس لفظ ابن ماجه، ولعل الحافظ رحمه الله تعالى يكتب من حفظه ولا يرجع. قال وهو عند الترمذي، أي الحديث، إلا أنه لم يسمي الصحابي، لم يذكر اسم الصحابي، يعني ليس عن ابن عمر، ولا شك أن هذا لا يضر، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول، فلا يضر الجهالة. رواية الترمذي عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا كان مخالطا الناس، يعني رواه الترمذي بمعنى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، رواه أحمد وصح ابن حبان. حديث المسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم، أي أصلها يا الله، حذفت ياء النداء تخفيفا وعوضت عنها الميم، وجعلت في آخر لفظ الجلالة تيمنا بالبداء بلفظ الجلالة، وقالوا السبب في تعيين الميم لأجل دلالة الجمعية، هي جمعية القلب على الله عز وجل، هكذا توجيه بعض أهل العلم. كما حسنت خلقي هنا للتعليل، أي أنك حسنت خلقي، فالله عز وجل خلقنا جميعا بأحسن تقويم. كما حسنت خلقي فحسن خلقي، إذن فيه التوسل بفعل الله عز وجل، التوسل والدعاء بفعل الله عز وجل. فالله عز وجل خلقنا في أحسن تقويم وحسن خلقنا فجعلنا في صورة حسنة، فنسأله ونتوسل إليه بهذا الفعل أن يحسن خلقنا. الحديث فيه الدعاء بحسن الخلق، الدعاء بحسن الخلق، وهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الصلاة كان يدعو أحيانا يستفتح الصلاة بالدعاء بحسن الخلق. في حديث علي في مسلم في دعاء الاستفتاح الطويل قال اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أدعية الاستفتاح أحيانا يدعو الله بحسن أن يحسن خلقه في الصلاة، وهذا الحديث أيضا فيه الدعاء بحسن الخلق، وفيه أن الواحد منا يستطيع أن يغير الأخلاق السيئة التي فيه، وإلا لو كان لا يستطيع أن يغير الأخلاق السيئة التي فيه لكان هذا من باب الاعتداد في الدعاء، لو كان لا يمكن أن يتغير الخلق لكان من باب الاعتداء في الدعاء. مثل لو أن شخص الآن شيخ كبير قال اللهم أعدني صبيا في العاشرة من عمري، هذا يكون باب الاعتداء في الدعاء لأنه لا يمكن. فلما كان لا يمكن أصبح اعتداء، فلما الآن دعا بتحسين الخلق دل على ذلك أن الواحد منا يمكن أن يغير أخلاقه، لكن المسألة تحتاج إلى شيء، بأي شيء، إلى شيء من المجاهدة. ومن يصبر يصبره الله، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، فلا بد من مجاهدة النفس حتى تسلك الجادة وتكون الخلق حسن. هذا الحديث كما تلاحظون الحديث في إسناده ضعف، لكن له شواهد، له شواهد فيثبت بمجموعها. عليكم السلام. وهذا الحديث كما تلاحظون حديث مطلق غير مقيد، ورد تقييده في النظر في المرآة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا نظر في المرآة قال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، لكن هذا لا يصح. فالصحيح أن الحديث مطلق وليس خاصا بالنظر في المرآة، الحديث النظر في المرآة لا يصح، وهذا الحديث كما قلت لكم له شواهد، بل شاهده في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه، قال رواه أحمد وصححه ابن حبان